إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قريبا قريبا سيقوم الدين وسيصل إلى أقصى بلاد المسلمين وغير المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، الأمر هنا بمعنى الدين، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يعني الإسلام هيوصل في كل مكان في ليل ونهار. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية، أي المدينتين تفتح؟ لما أنا أتصور السؤال أي المدينتين تفتح أولا، معناه أن هما الاثنين إيه؟ هيتفتحوا صح، بس في واحدة الأول، قسطنطينية أو رومية. فقال صلى الله عليه وسلم: تفتح مدينة هرقل أولا، وفتحت مدينة هرقل بعد 800 سنة من وعد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الإسلام إلى تركيا، وقامت الخلافة الإسلامية على أرض تركيا وقسطنطينية، ونحن واثقون أن الوعد الثاني سيتحقق، وأن الإسلام سيصل إلى روما، إلى إيطاليا، إلى الفاتيكان، بل إلى البيت الأبيض، وسنصلي صلاة المسلمين في البيت الأبيض، وسنهتف هناك لا إله إلا الله محمد رسول الله. فين؟ في البيت الأبيض. إنهم يرونه بعيدا ونراه، بشرط أن تنجو العقيدة من المحنة. العقيدة أولا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعاتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. قلت في الحديث هاخد إيه دلالتين فقط. الأولى قلت إن الأمة الإسلامية منبع خيرات وبركات، والله ما احنا فقراء أبدا، إنما نحن نعيش زمنا فيه سفه وفيه ظلم وفيه نهب وفيه سلب وفيه سرقة. الدلالة الثانية، قال إيه الرسول؟ خد بالك، الغثاء كغثاء الإيه؟ وقف عند الحتة دي، غثاء كغثاء السيل. إيه معنى الكلام ده؟ ما الدلالة في هذا؟ الدلالة في هذا أن الغثاء الذي يحمله السيل العرم يسير معه، يجري في تياره، كأمة الإسلام تجري في تيارات أمم الكفر، حتى لو نعق غراب بهيئة اللمم أو طن ذباب بمجلس الفتن، لخروا له صما وعميانا وجعلوه كتابا محكما وتبيانا. صح. الغثاء الذي يحمله السيل العرم يسير معه، يجري في تياره، كأمة الإسلام تجري في تيارات أمم الكفر، تقول اللي بتقوله وتحكم اللي بيحكم بيه وتقلد التقليد الأعمى، التقليد الأعمى، حتى أنه لو نعق غراب بهيئة اللمم، بهيئة الايه؟ بهيئة الايه؟ بهيئة الايه؟ اللمم، أو طن ذباب بمجلس الفتن، مجلس الايه؟ الفتن، لخروا له صما وعميانا وجعلوه كتابا محكما وتبيانا. لذلكم أقول وأؤكد إن من ثمرات العقيدة التوكل على الله. يقول عمر: علامة التوكل انقطاع المطامع. ما عدتش محتاج منك حاجة يا حبيبي، تديني ما تدينيش، ولا محتاج لك أصلا. أنت مين أنت؟ أنا عندي اللي يكفيني، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. انت عارف الفلوس اللي بتتسرق دي لو احنا بس انتفعنا بيها بس مش محتاجين حاجة من حد، مش كده ولا ايه؟ محتاجين حاجة من حد ابدا. لكنه للأسف الشديد سوء الإدارة وسوء التنظيم وفوضى هذه الحكومات الفاسدة، لا أقول في بلدنا بل في سائر البلاد، نتيجتها الطبيعية إن الله لا يصلح عمل المفسدين أبدا أبدا. التوكل على الله الذي يذكرني بما ذكره ابن الجوزي وهو يحكي قصة رجل كان يمشي في الطريق فأدركه الإعياء فاستند إلى جذع نخلة. راجل ماشي في الشارع في حديقة في غابة تعب، استند إلى نخلة ونظر إلى السماء، وبينما الرجل يقلب النظر في السماء إذا به يرى عصفورا صغيرا يتقلب بين النخيل ثم يعود إلى نخلة معينة يكرر نفس الفعل مرة بعد مرة. عصفور يتنقل بين النخيل ثم يعود إلى نفس النخلة. فقال الرجل إن لهذا العصفور شأنا في قصة. فتسلق النخلة فصعد أعلى النخلة فأبصر بعينيه فوق رأس النخلة حية عمياء، حية عمياء، حية عمياء، وإذا بالعصفور الصغير صاحب المنقار الصغير القليل يجمع النخلة، يجمع اللحم من الفرائس المذبوحة في كما في أماكن متفرقة ثم يعود إلى الحية العمياء فيورور بجناحيه فتسمع الحية العمياء صوت الأجنحة فتفتح فاها فيلقمها الطعام. من الذي سخر هذا لذاك؟ العقيدة. مش أنا قلت لك محنة العقيدة لو توكلنا على الله لكفانا، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دوني. تخاف منهم؟ تخاف؟ تخاف؟ خافش أبدا. تذكر أنهم هم الذين يخافون منكم. والله خايفين مننا، والله خايفين مننا. تعرف الهجمة اللي على السلفيين دي؟ الهجمة اللي على السلفيين دي عارفين ليه؟ عشان خايفين مننا. والله خايفين منك، خايفين من السلفيين. والله. وانا قلت لك الكلام ده لما اخبرتكم في اكثر من لقاء في اكثر من مكان وعلى الفضائيات، قلت الكلام ده، قلت انا معي تقرير امريكي، تقرير امريكي صدر عن مؤسسة راندا الامريكية، كتبه رجل اسمه شيري البينارد بتاريخ 18 مارس 2004 2000 وكام؟ 2000 وكام؟ مش 2011، لان الهجمة على السلفيين قامت في 2011، لكن المخطط من 2004. يكتب التقرير الامريكي باللفظ: يجب اتخاذ كافة الوسائل والسبل للتصدي للاسلام السلفي. للاسلام الايه؟ ده خبر ابيض. امريكا؟ شفت انت وصلت امريكا يا ابن ايه صاروخ، وصلت امريكا، يعني لك ان تفخر بنفسك. بقى هم هناك مرعوبين من درس زي ده كده، درس في العقيده كهذا الدرس هم في رعب منهم. انت عايزك بقى يعني التقرير ده مش يخوفك، بالعكس ده يديك ثقه في نفسك. ثم من هنا ورايح بقى تعرضها بقى كده وتعمل كده بقى سلفي بقى. انا سلفي. انا سلفي ليه؟ لأنهم يعلمون أن العقيدة الصافية السليمة هي عقيدة السلف، فهي التي تمثل حجر عثرة في طريقهم. فإن زالت السلفية
لم يبق في الأمة الإسلامية إلا من يميع القضية. سهلة أم صعبة ولا سكتة؟ اوعى تكونوا نسيتوا، أنا كنت بجيلكم زمان ومعرفكم الكلام ده من زمان. أسأل الله ألا يفرق جمعنا وأن يجمعنا على كلمة الدين. فلما يقول لك سلفيين وخايفين مننا هناك في أمريكا، يقول لك يجب اتخاذ كافة الوسائل والسبل للتصدي للإسلام الإيه؟ السلفي. ليه؟ لأن السلفية هي الفصيل الوحيد، هي الفصيل الوحيد الذي يتمسك بالمرجعيات بالثوابت. أما غيرهم عنده تفريط، عنده تبيع، يقول لك مش وقته مش وقته، خليك فتك، خليك فقيق، ما تقولش إسلام دلوقتي أبدا. ويتولى نصراني، وماله يتولى نصراني إيه يعني؟ خليك ساكن، خليك كده مش مهم. ولا يعلم هذا أن التاريخ سيكتب عليه ذلك، وأن أبناءنا عندما سيقرأوا التاريخ لن يعلموا المقاصد، وإنما سيحكموا بالحقائق. صح ولا مش صح؟ فهذا خرم في العقيدة. إن التوكل على الله من ثمرات العقيدة تجعلك تطمئن أن الرزق بيد من؟ الحديث الذي رواه أحمد من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت، الحديث عند أحمد سنده جيد، وكانت عائشة رضي الله عنها صائمة في يوم من الأيام، صائمة، فقالت لجاريتها ما عندك من الطعام؟ عندك إيه؟ قالت ما عندي إلا قرص من الشعير بس. الأكل اللي موجود عند سيدة عائشة إيه؟ قرص شعير بس. قالت لا خلاص، اطحنيه واخبزيه وهيئيه للطعام، كفاية كده الحمد لله. فلما جاء وقت المغرب طرق الباب طارق، قالت انظري من؟ فقالت الجارية سائل، سائل عايز حاجة لله. فقالت أعطيه القرص، اديله الايه؟ القرص. قالت يا أم المؤمنين أنت صائمة؟ قالت أعطيه القرص. قالت نصفه؟ طب نصه. قالت أعطيه القرص، فأعطته القرص. فلما رفع الأذان وجاء وقت الإفطار للصوام، أمسكت عائشة الماء رضي الله عنها وقالت بسم الله وأفطرت، وبينما هي تشرب ماءها إذا ببابها يطرق من جيرانها، فقالت انظري، ففتحت الجارية الباب فإذا بها تجد أهل بيت من الأنصار يهدون لأم المؤمنين رضي الله عنها شاة ودفنها، شاة ودفنها. قالت هذا لآل بيت رسول الله، قالت هذا خير من قرصك. شفت القرص لما راح جاب ايه؟ شاة ودفنها. عارف دفنها يعني ايه؟ عارف، انت عارف كل حاجة صح؟ شاة ودفنها. اللي عنده قرص يطلعه، يمكن ربنا يكرمك. وعلى الله فتوكلوا. إن من ثمرات عقيدة أن يتوكل العبد وأن يعلم أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأن الله عز وجل لا يريد من عبده فقط إلا أن يقترب إليه خطوة، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقال في الحديث ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إن من ثمرات العقيدة الثقة في الله عز وجل، إن من ثمرات العقيدة أننا نثق أن النصر نصره وما النصر إلا. طب وإذا لم ينصرنا النتيجة إيه؟ وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ أحبة الكرام، محنة العقيدة هي أكثر أو أخطر ما تعانيه الأمة في هذا الزمان. فلو تم علاج هذا الأمر، فلو تم معالجة هذه العقيدة بهذه البساطة، بأولياتها، ببدهياتها، بمعرفتك لقدرك وبمعرفتك لقدر ربك سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن نقلد التقليد الأعمى، لا ينبغي أن نكون غثاء كغثاء السيل، لا ينبغي أن نكون هكذا إمعة. لا تكن إمعة تقول ما يقولون وتهتف بما يهتفون وتردد ما يرددون، ولكن وطن نفسك ودينك وعقيدتك. أحبتي الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في غير ما حديث أن العبد المؤمن التقي النقي الأبي لا ينبغي أن يتعلق إلا بربه عز وجل. فالدنيا في ميزاننا لا تزن فالدنيا في ميزان ربنا لا تزن جناح بعوضة، لكننا نغتر بالمظاهر فنحكم على الأشياء بغير حقيقتها، فننخدع بالشعارات الوثنية ونتعلق بأوهام الحرية، ونسير في ركاب الحضارة التقدمية الغربية، وما هي والله إلا أوهام استفز بها البشرية. اسمع، يقول البروتوكول السابع عند اليهود يجب أن ننشر في سائر الأقطار الفتن والمنازعات والعداوات المتبادلة. يا خبر أبيض، يجب أن ننشر الفتن والمنازعات والعداوات المتبادلة في سائر الأقطار. عشان كده أنا عايز أقول لك إن الطبيب الحاذق، إن الطبيب الذكي، إن الطبيب الأبي هو الذي لا يعطي الدواء على العرض، وإنما يعطي الدواء على أصل المرض. سهلة أم صعبة؟ سكتة. أنتوا تعبتوا؟ أنا خلاص قربت أخلص، فاضل 5 ساعات بس أكمل ولا كفاية؟ 5 ساعات بس. طيب ربنا يبارك فيكم يا رب. خد بالك من الكلمة دي، الله يسترك. إن الطبيب الذكي، إن الطبيب الخصيف، إن الطبيب الذي هو يعرف الحقيقة يعطي الدواء، لا يعطي الدواء على العرض، وإنما يعطي الدواء على أصل المرض. صح؟ لو واحد عنده الضغط، عنده ايه؟ الضغط. الضغط عمل له صداع، عمل له ايه؟ صداع. راح للدكتور قال انا عندي صداع، قال له بسيطة، خد ميجرينيل مثلا، يعني اداله علاج للصداع. الصداع راح، جاله المريض تاني قال له الحقني، قال له ايه؟ قال له عندي هبوط، بشعر بدوخة وهبوط. قال له بسيطة، خد مقويات. راح المريض وجه قال له الحقني، قال له ايه؟ عندي رعشة. قال له بسيطة، اداله علاج للرعشة. الطبيب ده بيفهم، ذكي. ليه؟ لأنه يتعامل مع الأعراض ولا يتعامل مع أصل الأمراض. صح. ونحن نعاني من أعراض، نعاني من ايه؟ أعراض. هذه الأعراض تتمثل مثلا في فتنة بين المسلمين والنصارى، مثلا ده من ضمن الايه الاعراض، من ضمن الايه الاعراض التي صنعتها العلمانية ولا علاقة لها بالمسلمين ابدا. الفتن التي بين المسلمين والنصارى لا علاقة لها بالمسلمين ولا بالسلفيين، وإنما لها علاقة بالعلمانيين والديمقراطيين والليبراليين واليهود الملاعين. عارف ليه؟ أقول لك بإجابة بسيطة جدا احفظها مني، واللي يجي يكلمك تديها له كده على طول. مستعد؟ أول ما حد يكلمك عن فتنة النصارى قل له سؤال وإجابة: متى تحاكمون الإسلام؟ ده السؤال. السؤال بيقول ايه؟ وممكن لو فيه معنى هنا من دعاتنا وشبابنا الذين يخطبون المنابر خلوه موضوع خطبة، اعملوا خطبة بالموضوع ده بالعنوان ده. وانا قلت الكلام ده اثناء تفجير كنيسة القديسيين او القديسين، اثناء حادث تفجير الكنيسة، فجعني اقولها وانا أملأ فمي بذلك، فجعني وآلمني وأحزنني أن شيوخا أكابر يركبون المنابر ويخطبون ببيان حقوق أهل الذمة وما لهم علينا وما لنا عليهم، وكأنه يشير إلى أننا في وضع المتهم، وبالتالي لسه بنعلم المسلمين من جديد حقوق أهل الذمة، إنها سقطة في فكرنا وخطأ في معالجاتنا. وقد نبهت على أكثر من 300 من إخواننا الدعاة والخطباء، حاولت الاتصال بأكبر قدر ممكن في هذه المرحلة. كل واحد أسأله هتخطب في إيه بكرة أو الجمعة اللي جاية، يقول لي هتكلم عن حقوق أهل الذمة ومن آذى ذميا ومن كذا ومن كذا. أقول له إياك. يقول لما أتكلم في إيه؟ أقول له اتكلم عن فضل الإسلام على المسلمين وغير المسلمين، اتكلم عن فضلنا عندما حكمنا شعر غيرنا بالأمان، شعر غيرنا بالكرامة. ده مهم جدا الفكر في التعامل مع الحدث. السؤال بيقول ايه؟ متى اعملها خطبة كده، متى تحاكمون الاسلام؟ الاجابة ايه هي؟ عندما يحكم الاسلام. صح؟ اظن كده بقت واضحة خالص، بقت سهلة خالص. متى تحاكمون الإسلام؟ متى تهاجمون الإسلام؟ متى تغمزون وتهمزون وتلمزون الإسلام؟ عندما يحكم الإسلام. وقد حكم الإسلام مصر 1292 سنة لم تحدث فتنة واحدة، وعندما حكمت العلمانية والليبرالية والديمقراطية مصر وقعت الفتن، فأين هذا من الإسلام؟ بتتكلموا علينا ليه؟ هل نحن الذين نحكم؟ إنما هي دولة علمانية. عرفت السؤال؟ عرفت الجواب؟ عرفت موضوع الخطبة؟ اعملها خطبة ودرس. متى تحاكمون الإسلام؟ الجواب عندما يحكم الإسلام. لكن عندما تحكم العلمانية تقع الفتن، تقع الابتلاءات، تقع الفرقة. حدثوا بقى وانت فوق المنبر، كلموا عن ايه بقى؟ عن تاريخ الإسلام مع النصارى في مصر، ومع النصارى في العراق، ومع النصارى في الأندلس، ومع النصارى في القدس. وفي المقابل حدثه عن أفعال النصارى مع المسلمين عندما حكم النصارى، لأن الجمهور ما يعرفش الكلام ده. أنت عمال تقول لي من آذى ذميا ومن آذى ومن آذى، حدث المسلم عن تاريخي. خلي المسلم يخرج من المسجد وفارد ظهره كده، لما جاء يقابله واحد نصراني يقول له تعالى هنا تتكلم على ايه؟ ده انا ليه فضل عليك، ده انا حكمتك وعملت لك كرامة. مش يقول له لا والله ده احنا الاسلام مش كده، ده احنا عندنا والله في الاسلام بنقول ان انتوا ليكوا حق علينا، وان
ماذا حدث؟ هذا السقوط المريع. أنا أقول من شيوخ أكابر جعلوا خطبهم ومنابرهم تدندن حول هذا إلى الآن، للأسف إلى الآن، حتى أن طلابنا وإخواننا ودعاتنا صاروا فقراء في هذا المجال. علمه، قل له أخته فوق المنبر وقل له عندما دخل ريتشارد كلب الأسد الصليبي إلى القدس ذبح 27,000 مسلم، عندما دخل الأندلس أي عندما دخل الصليبيون النصارى الأندلس قتلوا المسلمين جميعا فلم يتركوا مسلما واحدا، ومحاكم التفتيش وتابوت السيدة الجميلة خير شاهد على ذلك. أنا لا أعلم أندلسيا الآن ينحدر من أصل مسلم، من أصل أندلس، كلهم جاليات أجنبية، يجيبوا المسلم يقولوا حاجة من اثنين، يا نصرانية هتتقتل، كانوا يقتلونه حيا. ماذا فعلوا عندما دخلوا البوسنة والهرسك؟ أكثر من 50,000 مسلمة تغتصب وهدموا المساجد. أنا لا أتكلم عن اليهود، أنا أتكلم عن مين؟ عن النصارى. ماذا فعلوا وماذا فعلوا وماذا فعلوا؟ التاريخ حافل. في المقابل قل له ماذا فعل صلاح الدين عندما دخل القدس؟ أكرمكم وحفظكم وأخرجكم معززين وأعال كبيركم ورحم ضعيفكم. ماذا فعل خالد بن الوليد عندما تعامل مع نصارى العراق وهو يقول أيما شيخ من النصارى يعني كبير ضعفت قوته أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر فصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحنا عنه الجزية. اسمع، وعيله هو وعياله من بيت مال المسلمين. كلموا وعلموا ان عمرو بن العاص عندما دخل الى مصر وجمع النصارى وجمع ما تحت ايديه من الاسرى ومن بقية الناس كانوا يأتون بالمصري يخيرونه اما الاسلام واما النصرانية، فاذا اختار الاسلام قال كبرنا الله اكبر تكبيرة اشد من تكبيرنا عند فتح قرية، عند فتح ايه؟ قرية وحزناه. فإذا اختار النصرانية نخرت النصارى نخرة ثم حازوه فكأنما فقدنا رجلا منا. ده معنى كده ايه؟ انه بيخير، مفيش بقى ارهاب، لا مفيش عندنا نوع من الغباء ولا الحمية ابدا، يخير اما النصرانية والجزية واما الاسلام. كانت النتيجة ايه؟ أنه قال لأبي مريم رئيس الأساقفة وأبي مريم الجليخ مصر قال أنتما راهب هذه البلدة وإنا نعرض عليكم الإسلام وإن مما عهد إلينا نبينا استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لكم فيها ذمة ورحما. فقالوا رحم بعيدة لا يصل مثلها إلا نبي، أمنا. قال مثلي لا يخدع. النصارى في مصر تذوقوا الذل والعار من الرومان 600 سنة وهم على ملتهم مع اختلاف المذهب، كانوا يربطون النصراني المصري في الفرس يطوفون به شوارع الأسكندرية حتى يفصل رأسه عن جسده. يبقى الموضوع ايه؟ متى تحاكمون؟ عندما يحكم الإسلام. انت بتحاكمني دلوقتي؟ انا لا احكم، انما تحكم العلمانية. لذلكم لابد ان نعي جيدا وان ننتبه جيدا الى ان الطبيب الذكي هو الذي لا يتعامل مع العرض وانما يتعامل مع اصل المرض. يوم يجي النهارده يقول لك عندنا فتنه في النصارى والمسلمين، يخرج علينا بعض الشيوخ ربنا يهديهم قولوا امين، يقول لك ونحن نخاطب العقلاء من الطرفين من هنا ومن هنا عشان نعمل لجان مشتركه ونبحث المساله. يا ابني ايه يا صاروخ؟ طب انت حليت مشكله النصارى والمسلمين؟ حل لي مشكله
المسلمين مع المسلمين والمسلمين مع السلفيين، ومشكلة علماء السوء اللي لا يزالوا إلى الآن يذبحون الدين. حلل مشكلة الشعب الذي فقد الثقة تماما مع الحكومة. حلل المشكلة التي تملأ الأماكن اعتصامات وإضرابات فئوية وصلت إلى حد الأطباء. حلل المشاكل، عندنا أعراض كثيرة ولا عرض واحد؟ السؤال، هتفضل تدي مسكن لكل عرض ولا تعالج أصل المرض؟ ها ها، أصل إيه؟ ما هو أصل المرض؟ شريعة الله. أحسنتم، نريد شرع الله، صح، نريد دين الله، لن نقبل بغيره مسكنا ولا بديلا أبدا أبدا. بلاش التقليد الأعمى، بلاش التعامل بهذه الأفكار الجزئية. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. التقليد الأعمى. أختم وأنا عارف أني طولت عليكم، معلش سامحوني. التقليد الأعمى، أختم بطرفة تبين لكم قبح التقليد الأعمى، لعلي ذكرتها من قبل لكن لا بأس من إعادتها للفائدة. قصة دكتور، أيضا قصة طبيب أحمق، طبيب يقلد تقليدا أعمى، لكنه بدأت الحكاية بالطبيب العاقل الكبير. طبيب كان كبيرا في السن، كان عاقلا، دعي للكشف على مريض، دخل يكشف على عيان فجس نبضه وقاس حرارته، ثم التفت في الدار إلى اليمين وإلى اليسار، ثم نظر إلى المريض وقال بكل اقتدار: لعلك أكلت دجاج. دجاج، عارفين الدجاج؟ أيوة، كالفراخ. سبحان الله، تعجب المريض لأنه فعلا كان أكل إيه؟ دجاج. قال: فعلا أنا أكلت دجاج. قال: لا تعد إليها فإنها تؤذيك، تكلهاش من دول تتعبك. فتعجب المريض، قال: سبحان الله، هذا طبيب ماهر، هذا طبيب حاذق. فارتفع خبره وذاع أمره وانتشر ذكره، ثم دعي نفس الطبيب لمريض آخر للكشف عليه، فدخل فجس نبضه وقاس حرارته، ثم التفت في الدار إلى اليمين وإلى اليسار، ثم نظر إلى المريض وقال بكل اقتدار: لعلك أكلت فواكه. أكلت إيه؟ فاكهة. فتعجب المريض، قال: سبحان الله، أنا فعلا أكلت فواكه. كيف عرف إن أنا أكلت فواكه؟ قال: لا تعد إليها فإنها تؤذيك، تكلهاش لمن دول تتعبك. الطبيب أصبح مشهورا ومعروفا ومعلوما. فعاد الطبيب المشهور إلى ابنه الصغير، وكان له ولد طبيب صغير، دكتور لسه متخرج جديد يعني. فقال: يا أبتي، أريد أن أعرف كيف عرفت أن الأول أكل وأن الآخر أقل؟ عرفت إزاي؟ أنا عايز أعرف. فقال: يا بني، ما عرفت هذا بالطب وحده، ولكنها الفراسة. هي مش دكتورة بس، ها؟ مش طب بس، لكنها إيه؟ الفراسة. عندما دخلت إلى الأول وقلبت النظر في الدار، رأيت ريش الدجاج. بس شفت إيه؟ ريش الدجاج. فقلت: لعلك، ولم أقطع. ثم لما دخلت عند الثاني قلبت النظر فرأيت قشور الفواكه. شفت قشر الموز ولا قشر البرتقال بس؟ فقلت: لعلك، ها، ولم أقطع. فأراد الابن أن يقلد الأب بالتقليد بس أعمى. فدعي للمريض، أي لكشف على مريض، فدخل عليه وكشف وجس نبضه وقاس حرارته، ثم التفت في الدار إلى اليمين وإلى اليسار، ثم نظر إلى المريض وقال بكل اقتدار: لعلك أكلت حمار. يا خبر أبيض، حمار. فصاح الطبيب: أعوذ بالله، أنت طبيب أحمق، أعوذ بالله، أنا أكل حمار؟ أنت لا تفهم. فضح الطبيب، فضح، وعاد إلى أبيه يجر أذيال الخيبة. فلما رآه أبوه قال: تعالى، ماذا فعلت؟ إن طبع النجابة منك محال. أنت ابني ما فيش عندك فهم خالص. قالوا: ليه يا أبت؟ بس إنما فعلت مثل ما فعلت، أنا عملت زي ما أنت عملت. قالوا: عملت إيه؟ قال: لما فرغت من الكشف عليه قلبت النظر في الدار إلى اليمين وإلى اليسار، فلم أجد إلا بردعة الحمار. تقليد إيه؟ أعمى. أمتنا تقلد تقليدا أعمى، إلا من رحم الله. حتى أفراح المسلمين لا نجد فيها فهما أبدا. حد بيفهم أبدا؟ لا. الفرح وانت معدي كده تسمع لك ايه في الفرح، فرح المسلمين، ولك ايه: انا بحبك يا حمار. في الفرح والله تسمع ايه: يا لهوي يا لهوي. في الفرح والله انا قلت الكلام ده قبل كده. احد الاخوة بيتصل عليا بيسألني على سؤال في الهاتف، فلما بكلمه سمعت صوت كده جنبه: يا لهوي. فقلت له: يا اخي الكريم، انت عندك مشكلة في البيت؟ في مصيبة ولا في حاجة؟ ألام ولا لا؟ ده في جنبنا فرح. قلت له: يا اخي انا بقول لك مشكلة، انا سامع يا لهوي. قال لي: والله جنبنا فرح، فرح بس بيقولوا يا لهوي. تخيل، ارتكست افهامنا ثم نكسوا على رؤوسهم، ما عادش في فهم. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. دول عاملين ازاي؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أحبتي الكرام، إن محنة العقيدة نقولها بملء أفواهنا، نحن نعاني من محنة العقيدة. اللهم آتنا حسن الاعتقاد ونور اليقين وصلاح العمل وبركة الدعاء. آمين آمين. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أظن أني أطلت عليكم. في أسئلة؟ لا أدري، يعني في وقت نجاوب على أسئلة؟ في وقت؟ طب اللي عايزنا نجاوب على أسئلة فعيلة. اللهم صل على النبي، الله أكبر. اللهم بارك في مسجد عمر وفي أهل مسجد عمر وفي منطقة مسجد عمر وفي شبرا الخيمة والقليوبية وجمهورية مصر العربية والأمة الإسلامية. آمين آمين آمين. تعينك فيها؟ ما بتقوليش ربي طب ليه بارك فيك يا جزاك الله خير. من الحاجات اللي ربما لا يعرفها كثير منكم إن أني كان لي في هذا المسجد دروس قديما. كنت آتي إلى مسجدكم هذا عمر في أوائل التسعينات، كنت أشرح هنا كتاب بلوغ المرام، كنت أشرح فقها، وكنت في هذه المرحلة أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات لا يعرف عني إلا أني أشرح الفقه. يقول لك الشيخ عبد الله بن عبد العزيز لا يتكلم إلا في الفقه، لأن فعلا كان نشاطي كله مركز في الفقه، بلوغ المرام، عمدة الأحكام، سبل السلام، فتح الباري، العدة كده. فلما بدأت في شرح كتب العقيدة قال لك الشيخ عبد الله بيتكلمش غير في العقيدة، ملوش علاقة بالفقه. لماذا؟ لأنهم لا يحكمون إلا بما يشاهدون ويسمعون، أما لا يعني يكلف، لا يكلفون أنفسهم تتبع السيرة أو التاريخ أو كده يعني. فسبحان الله كان لنا دروس هنا في المسجد في أوائل التسعينات في شرح المنظومة الفقهية والقواعد الفقهية، فأسأل الله تعالى أن يعيد ما كان في كل بلاد المسلمين وسائر مساجد المسلمين. طيب، شرف لنا، شرف لنا. وكان بيأمنا في هذا المسجد الشيخ عبد الله برضه، كان إمام المسجد، ومع إن أنا سايبه بقالي سنين كتيرة بس لقيته زي ما هو لسه حلو كده، ما كبرش ولا حاجة، ودماغه زي ما هي. اللهم صل على النبي، ربنا يبارك فيه، قولوا أمين. أمين يا رب. نعم، سؤال فضل. الآلية، نعم، أولا جزاك الله خيرا، يعني سؤال طيب من أخي، وهذا إن دل إنما يدل على حرصه على الانتفاع والاستفادة. لكنني أردت في هذه الليلة فقط أن أرسخ أمران: الأول، أين الخلل؟ الثاني، أين العلاج؟ فلا تضل بكم السبل، ولا تتشتت بكم الطرق، ولا يشغب عليكم أحد في أفكاركم. أنا عايزك تبقى عندك المسألة واضحة كده، الداء عرفناه والدواء عرفناه، أما الآلية والكيفية هذه تحتاج إلى محاضرة أخرى، لقاء آخر ممكن نكتب فيه بقى، عفوا أن نتعرض فيه إلى الآلية. لكن أنا يهمني الآن من الجماهير أن يستقر في معتقدها وفي فكرها أنه لا مخرج لنا إلا في شريعة ربنا في العقيدة الإسلامية، حتى لا نتشتتوا، لأن اللي بيحصل دلوقتي هي مؤامرة على الفكر الإسلامي، على العقيدة الإسلامية، وبالتالي يشغلونا بقى هنحاكم فلان، وفلان هيطلع هيفرجوا عنه يقول لك يا خبر أبيض راحت الثورة، فلان هيسجنوه الحمد لله، فلان هيعدموه، كل هذا لا قيمة له. أقسم بالله، أقسم بالله ورب هذا المسجد، لن ننتفع من هذا بشيء، والتاريخ يعيد نفسه. واللي فيكم قرأ تاريخ مصر الحديث هيعرف الحقيقة، هيعرف اللي بيحصل ده كله حصل قبل كده، حصل قبل كده، ولن يتغير حالنا إلا بشرع الله، إلا أن يحكم دين الله، وأن ترتفع راية التوحيد، وأن ترتفع راية الدين. إنما سجلنا بوجي وأعدمنا طمطم وراح توم وجري، كل هذا إذا لم تحكم الشريعة لا قيمة له. ليه؟ هيجي بوجي تاني وطمطم تاني وراح هركليز، هيجي الرجل الأخضر مش كده ولا ايه، وراحت المرأة الألمونام الألموتام، هتيجي المرأة ايوه. انا بقول لك ما تتحك، ما يتحكش عليك، دعوكم من الاحداث الحشوية، الاحداث الايه الحشوية، لصرف البشرية عن القضية الأصلية الدين. لا تنخدعوا بهذه الترهات والتفهات، أرجوكم لا تسرق منكم التوجهات، يعدموا فلان ما يعدموهوش، يطلعوه ما يطلعوش، أعدموه والشريعة لم تطبق لا قيمة له، أخرجوه والشريعة طبقت أهلا ومرحبا، لأننا لا نريد إلا شرع الله. صح؟ قضيتنا ليست مع شخص ولا مع نظام، قضيتنا مع الجاهلية. صح؟ قضيتنا مع من؟ يا ما أسقطت أنظمة. أنا هسألك سؤال، هو الوضع في تونس أخبره إيه؟ حد فيكم متابع؟ أحسنت، ممتاز، وضع سيء جدا. ده معنى إيه؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار لا تغرنكم الحشويات، لا تغرنكم هذه التوجهات والطرهات. ركز واعرف المخرج فين، الكيفية والآلية كيف ستكون. أنا ممكن أجاوب بجملة بسيطة، أقول نبدأ أولا بما قلت، يقين وثقة. اثنين، العمل بتصحيح المفاهيم، يجب على كل واحد منا أن يصحح مفهوم الأمة. مفهوم الأمة أساسا مغبش، الأمة مغبشة، لذلك أنا أقول إن تصحيح المفاهيم، إن تصحيح المفاهيم وإزالة ما عسى أن يكون قد لحق بحقائق الإسلام من الغبش لهو المقدمة الضرورية لحشد كتائب الحق وتجيشها في معركة الإسلام الحالية والمقبلة. سهلة ولا صعبة؟ سكتة أولها تاني؟ نعم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اسم حضرتك ايه؟ ابراهيم. اللهم بارك في ابراهيم. من قلبكم كده، حبيبكم برضو يعني، من عندكم هنا مش عندهم هنا، طيب من عندكم هنا. اللهم بارك فيه وفي اهلي وفي زوجي وفي ولدي، خذ هذه لك، وفي اخيكم وفي اهله وفي ولده وفي كل السامعين. آمين آمين آمين. هو يا أخونا يطلب عمل دورة في العقيدة لمدة 3 أيام، يعني المدة معينة، نفكر في هذا إن شاء الله، نفكر في هذا إن شاء الله. الدروس، الدروس إن شاء الله إن شاء الله ستستقر وستتضح بعد العودة إن شاء الله، لأنني على سفر إلى الحجاز في الأسبوع القادم إن شاء الله إن شاء الله. لما نعود، لأن ربما يعني أتغيب فترة طويلة، فلما نعود إن شاء الله يعني هتكون مدة أكبر من العمرة بقليل يعني إن شاء الله في بعض اللقاءات. نعم نعم. نعم نعم. أحسنت، جزاك الله خيرا، اللهم بارك فيه. آمين، ربنا يبارك فيك يا رب. أخونا طبعا يرى رؤية جميلة وطيبة، وهي فعلا الآن بدأت بفضل الله، وهو ينبه أننا نعاني من إعلام مأجور. هو يقول قبل الثورة وبعد الثورة، وهذا حق، الإعلام المسموم صاحب كل فتنة في مصر قبل وبعد إلى الآن. عشان كده أنا بأكد وبقول لك يا مسلم، اوعى تختزل قضيتك في بعض ناس أو نظام، لا، قضيتك أعمق وأشمل من ذلك. أما مسألة تصحيح المفاهيم فهي أولى الأوليات في هذه المرحلة، والله أعلم. سائل يقول جزاك الله عنا خيرا يا شيخنا. السؤال: حكم وجود دكتور التخدير أثناء إجراء العملية الجراحية للنساء على الرغم من أن مهمته تنتهي بمجرد تخدير المريض يعني المرأة؟ الجواب: بقاء الطبيب في الجراحة أثناء الجراحة بعدما أعطى المريضة جرعة التخدير، هل هو لازم أم ليس بلازم؟ أنا لا أقدره، وإنما الذي يقدره الطب، فربما وجوده ضروري وأساسي، فقد تكون جرعة التخدير أكبر أو أقل، قد يحتاج إلى إعطاء جرعة إضافية، قد إلى آخره. فمثل هذا لا يحدده الشيخ، وإنما يحدده الطب. فإن قال الطب انتهى دوره إلى هذا الحد ولا انتفاع من وجوده، فحينئذ يجب شرعا أن يخرج، لأن وجود رجل ساعة إذن أمام مريضة معرات عورتها إنما يكون لعذر شرعي، وهذا صار وجوده كعدمه، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يقول: ما هو الواجب علي نحو حماتي لكي أطيع الله عز وجل؟ أظن هي امرأة يعني. وما هو الواجب علي نحو زوجي لكي أدخل الجنة؟ الجواب: بارك الله فيك أيتها الأخت السائلة. الجواب: أما الزوج فإنه يجب عليك الطاعة في المعروف لا في المعصية، ومعلوم قطعا أن طاعة الزوج إنما هي من طاعة الله عز وجل، وأن حسن تبعل المرأة لزوجها، وأن طاعة المرأة لزوجها إنما هو باب لها من أبواب الجنة. أما بالنسبة لأم الزوج فإنه من باب الوفاء والبر والإحسان للزوج أن يكون الوفاء أيضا، ويكون البر وحسن الخلق مع أم الزوج. وكل علاقة بحسبها، كل علاقة بحسبها، بمعنى البيئة بتحكم العلاقة. في بيئة بتقتضي أن زوجة الابن تخدمها، وفي بيئة أقصى ما تفعله زوجة الابن أنها تسلم عليها وتزورها. ما عندهمش كده يعني. البيئة عندنا في بهتيم ممكن تختلف عن البيئة في الدقي في مصر الجديدة، في بيئة تختلف عن بيئة، وبالتالي كل حسب بيئته، لكن الأصل هو أن يكون هناك حسن معاشرة ووفاء وبر ورضا، والله تعالى أعلى وأعلم. هل هناك سلسلة تقوم بها في العقيدة؟ وأريد أن أعرف مكان المسجد الذي تقوم فيه. الحقيقة أنا كانت لي دروس نظامية ثابتة، لم أبدأ هذه الدروس إلى الآن منذ أن اندلعت هذه الأحداث، لأننا بعد هذه الأحداث انفتحت أبواب الدعوة في كل البلاد، فصرنا كل ليلة في مكان، نطوف بلاد الصعيد الأقصر وأسوان وأسيوط وقنا والمنيا والشرقية والغربية يعني بلاد كثيرة جدا، وكذلك في القاهرة وفي أحياء القاهرة. فالدروس النظامية لم تبدأ إلى الآن للأسف الشديد، لم تبدأ، وأرجو أن تبدأ، لأنها بالنسبة لي أعتبر أنها هي الأفضل لرسوخ المنهج وتوريث العلم المستقر المسلسل للطلاب، والله أعلم. نريد درسا في العقيدة، الله المستعان، شرف لنا أن نكون بينكم، أسأل الله أن يقدر ذلك. كما أني لا أنسى أني أتوجه بالخالص الشكر لمن تسبب في مجيئي إلى هذا المسجد من كل القائمين على الإدارة، وابتداء من أخي الفاضل الشيخ محمد حسن. الشيخ محمد حسن أظنكم تعرفونه، هو بذل مجهودا يعني طيبا وكثيرا، اتصل علي هو بنفسي كثيرا جدا جدا، حتى يعني أستطيع أن أفرغ يعني يوما من أجل أن يأتي. فأخونا الشيخ محمد، أنا يعني لا أدري هو موجود معنا، ما شاء الله. شوف انظروا تعلموا يعني الشيخ محمد يعني يمارس الأدب والتواضع فيجلس بيننا كأنه مستمع. جزاه الله خيرا، ربنا يبارك فيه رب ويرزقنا وإياه المنهج السليم. فهو كان سبب في يعني ترتيب هذا اللقاء، جزاه الله خيرا. الله قولوا أمين. نعم ربنا يحفظه يا رب، جزاك الله خيرا. يقول السائل: إني أحبك في الله، كيفية صلاة الخوف في الحرب من الإمام والمأموم؟ الجواب: كما قرأتموها في آية النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، إلى آخر هذه الآية. فهذه الآية وضحت الكيفية بتقسيم الجيش إلى طائفتين: طائفة تصلي على الدابة كما هي، وإن تيسر لها أن تنزل على الدابة نزلت، فالأمر بحسب ما يراه الإمام، لكن الأصل أنهم يصلون على دابتهم أو على هيئتهم التي هم عليها مع اختلاف الدابة الآن أو مع اختلاف الآلة الآن، والله أعلم. ما هي السنة في كيفية صلاة التراويح، وما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في فعلها، وهل ما يقوم به المصلون في يومنا من صلاة جزء في قيام الليل بعد صلاة العشاء والجزء الثاني بعد منتصف الليل موافق للسنة أم لا؟ الجواب: صلاة التراويح الأمر فيها واسع. الأمر فيها إيه؟ واسع، بحسب اتفاق أهل المسجد وما يناسب الجماهير. فإن كان يناسب الجمهور أن يقرأوا جزءا فهذا أفضل، لأنه شهر القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان جبريل يدارسنا القرآن في رمضان مرة، وفي رواية في كل عام مرة. الشاهد أنه شهر القرآن يدارس فيه القرآن ويعلم فيه القرآن كاملا، فلو قرأنا في كل ليلة جزءا فلا حرج، فهذا أفضل. فإن كان هذا فيه مشقة على الجماهير فلا بأس ألا نقرأ الجزء، فليس هذا بالسنة التي يجب أن نلتزم بها والتي ينبغي أن يعني نقيم عليه. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالصحابة إماما إلا في 3 ليالي أو 4 كما ورد عند البخاري، ولم يدعوهم إلى الصلاة وإنما خرج فصلى، فصلى الناس بصلاته صلى الله عليه وسلم. كذلك مسألة بقى إن احنا نصلي التراويح ثم نصلي في آخر الليل ما يسمى بالتهجد، ما يسمى بالإيه؟ بالتهجد. الجواب: هذا أيضا أمر مشروع، ولا يقول، لأن للأسف في أخوال خرجت بتقول إن هذا بدعة، هذا أمر غريب، ومن قال بهذا القول لا أتصور أنه عنده يعني أثر من فقه، لا يقال هذا بدعة أبدا. لماذا؟ لأن الأصل في صلاة القيام أن تؤخر إلى الليل، حتى أن عمر قال: والنائم عنها خير من القائم. صح ولا مش صح؟ معنى كده أن الذي يؤخر الصلاة إلى آخر الليل أفضل من الذي يصليها بعد العشاء. يا مرحبا أهلا. نعم أنا بتكلم في الميكروفون. أتكلم في الميكروفون بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان يخطب في الناس، ففوق المنبر أبصر الحسن أو الحسين، وفي رواية أبصر الحسن والحسين يعثران في ثوبيهما، جايين كده بيمشوا في وسط الناس اللي قاعدين بيصلوا في وسط الصحابة وبيقعوا كده يعثران. فنزل من على المنبر، نزل قطع الخطبة وأمسكهما وقال: رأيتهما يعثران فلم أتمالك نفسي، ممسكتش نفسي. فهذه رحمة. وكان يصلي إماما بالمسلمين فسجد سجدة فطالت السجدة، طول أوي في السجدة، فإذا بصحابي جليل رفع رأسه لينظر ماذا حدث. فإذا بي النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد قد ارتحله الحسن. ارتحله يعني ايه؟ يعني راكب على ظهره. فلما قال فعدت، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سألوه ماذا حدث، هل أوحي إليك أم حدث أمر؟ قال لم يكن من ذلك شيء غير أن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله. ست سنوات لم ينزل لوحده، فهذه رحمة، هذه رحمة. أظن لو واحد عملها النهاردة في المسجد تدلع ابنك على حسابنا، طب يراك بقى لا تيجي انت ولا ابنك، ها؟ نسأل الله السلامة. السؤال كان ايه؟ السؤال كان ايه؟ اه نعم، صلاة التراويح. نعم، نعم، تتمة لهذه النصيحة بالنسبة لوجود الأطفال أو الصبيان في المسجد، لا ينبغي ولا يليق ولا يقبل ولا يصح أن يخرج رجل عاقل الأطفال من المسجد. هذه خطيرة جدا، هذه مصيبة. بالعكس، أنا عايزك وانت جاي المسجد حتى وانت كبير كده في السن في جيبك بخمسين قرش ملبس، وأول ما تشوف عيل بيلعب كده تعالى يا حبيبي تعالى، وتاخد فضلك وتديله بلبسه كده، يتعلق بالمسجد، يتربط بالمسجد. انما ولا تعالى هنا، فين ابوك؟ الواد بص لك كده، ما هو ابوه قاعد على القهوه، هو ساب ابوه جالك هنا، تقول له ابوك قاعد، لو انت قاعد هنا اطلع بره، وده ملعب ده جاي تلعب هنا. لما يطلع بره هيروح فين؟ هيروح القهوه، يروح يشم ويشرب، ونيجي بعد كده نقول ايه؟ شباب بايظ، ما انت اللي بوظته لما طردته من المسجد. لا، انا عايزك تخليه يحب المسجد. كل واحد فيكم جاي المسجد يتخيل انه هيكون سبب في ان الطفل ده يتعلق بالمسجد، ملبسه كده خد حبيبي وطبطب عليه، يحبك ويحب المسجد. النصارى بيعملوا كده في الكنائس، يبقى اولى بينا ان نفعل ذلك. فلما يكون الصبي واقف في المسجد، لو الطفل ده يميز يعني فاهم حتى لو صغير بس واقف ثابت وكويس، خليه واقف زي ما هو وقف جنبيه. لو كان لا يميز خليه على اطراف الصف او خلف الصف. واضح؟ والله تعالى اعلى وعلى. اوعى تتصور ان الطفل لو لم يبلغ يبقى الصف يقطع، لا، لو كان يميز يعني بيصلي صلاه مظبوطه خليه يقف، حتى لو صلى امام، حتى لو صلى امام. يعني صلاه صبي كهذا الصبي عنده 8 سنين مثلا او 6 سنين او 7 سنين بس مدرك وحافظ وبيصلي صلاه سليمه، لو صلى بنا اماما صلاته وصلاتنا صحيحه. محمود بن الربيع صلى بالصحابه اماما وهو لم يبلغ السابعه، وفي روايه الثامنه، عنده 7 سنين. يبقى الصبيان لازم نتعامل معهم بمنتهى الرحمه. هو جاي لي كده بيتكلم معايا وماله، اسيبكم، ايه المشكله؟ صح ولا مش صح؟ ده لما يكبر بعد 30 سنه يقول لك انا كنت جيت هنا وحصل كذا كذا كذا، مش كده ولا ايه؟ انما في واحد تاني بقى تقول له انت ما تصليش ليه؟ يقول لك بص يا عم الشيخ، انا وانا عيل صغير دخلت المسجد، عم الحاج فلان مسك العصايه وجري ورا مني، من ساعتها ما دخلتش المسجد. صح ولا مش صح؟ نعم. بالنسبة للصلاة هو جاي يقول لي أنا عندي 5 سنين، اللهم بارك فيه وفي أبيه وأمي وفي أبنائنا جميعا. المهم، أما بالنسبة لصلاة التهجد كما تسمى، فالأصل أن قيام الليل يؤخر، لكن الناس جميعا لا يتحملون ذلك، لأن المجتمع المسلم للأسف تخلخل، فبقى يسهر طول الليل وينام بالنهار، وبقت دورة العمل لا تبدأ بعد الفجر وإنما تبدأ الساعة 9 الساعة 10، ومن هنا ما يقدرش يسهر معاك في التهجد. فاللي يحصل إيه؟ أننا نصلي بصلاة الجماهير. ما اقدرش اقول المسجد ده مش هنصلي فيه تراويح، اما الناس تروح فين؟ مش هيصلوا. صح ولا صح؟ هيقعد بقى جنب الفواريق اسمها الفوازير، فيقعد جنب الفوازير بقى ومسلسلات خلاص ومسابقات، انما لا انا اعمل قيام يخفف فيه الامام ليناسب الجماهير، ثم نعمل او نقيم صلاه الليل لمن اراد ان ياتي، وممكن من اول رمضان، ممكن من اول رمضان، والله تعالى اعلم. وعلى سائل يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اني احبك في الله، اسالك بالله ان تدعي لنا بالثبات ولطلابنا بالنجاح ولنسائنا وفتياتنا وشبابنا المدخنين والمقصرين. جزاكم الله خيرا. أسأل الله تعالى أن يتوب على المدخنين والعصاة المذنبين، وأن يهدي نساء المسلمين وشباب المسلمين، اللهم آمين آمين. يقول السائل: أما بعد، قال أحد رؤوس الليبرالية: إن الله كفل حرية الرأي للكل حتى المخالف والمخطئ، ثم ذكروا واستدل من القرآن وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة. شفت الغباء. فلما ربنا ذكر هذا معناه أن ربنا دعا إلى الإيه؟ الحرية، هو ولم يكمل الآية: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. شفت ولذلك انا كان نفسي اتكلم معاكم الليله دي في حاجه مهمه جدا، بس انا الوقت هو اللي حاكمني. كنت عايز اقول لك ليه بيحاربوا السلفيين، ليه بيحاربوا السلفيين. انا قلت لك اجابه مجمله لانهم هم الفصيل الوحيد الذي يتمسك بالثوابت، لكن في تفصيل وشرح مهم جدا. حرب السلفيين هي حرب على الدين، هي حرب على الدين، وحرب الدين يعتمدون فيها على محاور ثلاثة هقولهم باختصار ويبقى فيه شرح بقى في وقت آخر، بس انت اكتب الحاجات دي بسرعة. يحاربون الدين في شكل السلفيين، وحربهم على الدين يعتمدون فيها على محاور ثلاثة. المحور الأول محور المرجعيات، حرب المرجعيات. المحور الأول حرب المرجعيات. المحور الثاني حرب المنهج العلمي. المحور الثالث حرب الرموز. عندنا كم محور؟ قولهم كده: حرب، وحرب المنهج العلمي، وحرب. طيب عملوا ايه هما؟ حرب المرجعيات اعتمدوا فيها على ثلاثة مداخل. المدخل الأول تعددية القراءة للنصوص الشرعية في الفهم والاستنباط، تعددية القراءة للنصوص الشرعية في الفهم والاستنباط، مما يفتح الباب على مصراعيه بحيث يؤدي إلى اختلاف في فهم النص الواحد وتباين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لما أقرأ آية انا هفسرها بمزاجي وانت تفسرها بمزاجك. لو انت اسقطت المرجعيات، يعني هتقول لي قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال ابو هريره، قال مجاهد، قال عكرمه، خلاص انضبطت الايه. لكن لو شلنا دول ايه اللي يحصل؟ تعدديه القراءه للنصوص الشرعيه في الفهم والاستنباط، مما يؤدي الى نتائج مختلفه، فيحدث تباين واسع في فهم النص الواحد فينفتح الباب على مصر. ده المدخل الأول. المدخل الثاني إهمال مكانة أصحاب التخصص الشرعي أو أصحاب التخصص في العلوم الشرعية، مما يؤدي إلى فتح باب الاجتهاد على مصراعيه. إهمال مكانة أصحاب التخصص في العلوم الشرعية بدون الضوابط، بمعنى إيه؟ لما يجي واحد يتكلم في العقيدة يبقى عنده أصول العقيدة، بيكلم في الحديث عنده ضوابط المصطلح، يجي يكلم في الفقه عنده ضوابط الفقه والأصول الفقهية. لكن هو يقول لك لا 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 لا، انت هتعملوا لي بقى فيها حزبيات. الدين ده اي حد يتكلم فيه، اي حد ايه؟ اهمال مكانة اصحاب التخصص في العلوم الشرعية بحيث انه يؤدي الى فتح الباب على مصراعيه بدون حاجة الى اي قيود. المدخل الثالث كل ده فين؟ في حرب الايه؟ المرجعيات. المدخل الثالث هو تاريخية الشريعة. تاريخية الايه؟ يعني ايه؟ اي ربط النص بالحادثة. ربطه. يا خبر أبيض، الساعة 11:30، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا آسف، أنا آسف والله، والله ما رأيتها إلى الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يبارك فيك يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا أعتذر والله، والله ما رأيتها إلى الآن. أنا آسف والله، أظن ما حدش عمل فيكم كده قبل كده. الله المستعان. طيب، حرب ال لا حول ولا قوة إلا بالله، هقولهم بسرعة. المدخل الثالث هو تاريخية الشريعة، بمعنى ربط النص بالحادثة. يعني ايه؟ يقول لك لا، الحديث ده ما ينطبقش دلوقتي، ده كان نزل بسبب كذا، الآية دي ما تنفعش دلوقتي، ده كانت نزلت عشان كذا. اسمها تاريخية التشريع او تاريخية الشريعة، بمعنى ربط النص بالحادثة. يبقى حرب المرجعيات كانت عليها مداخل ثلاثة. حرب المنهج العلمي، وهو له مداخل ثلاثة أيضا: الغلو في العقل، أو المبالغة في استعمال العقل إلى حد تقديم العقل على النص النقل، فإذا تعارض عقل مع نقل قدم العقل. هذا المدخل الأول، المبالغة في إعمال العقل إلى حد تقديم العقل على النقل، فإذا ما تعارض عقل ونقل قدم العقل. المدخل الثاني: تأسيس المنهج العلمي على ما يتصور أنه مصلحة دون مراعاة لأي قيود إلا سوى المصلحة. فلو مصلحتنا دلوقتي نأخر الشريعة، نأخر الشريعة. المدخل الثالث، وهو إقامة دعوة التيسير لتيسير الأحكام إلى غير مدلولها، لتتحطم الأحكام الشرعية على صخرة التيسير. كل حاجة ترتكب يقول لك إيه؟ اديني يسر، خليك كده سهل، اديني يسر، صح؟ المحور الثالث هو حرب الإيه؟ حرب الإيه؟ الرموز. وذلك من خلال أيضا الآتي: أولا، التشغيب والتشويه لرؤوس المشايخ لرموز الإسلام. اثنين، ضرب السلفيين بالسلفيين، وده للأسف اللي بيقع دلوقتي، وللأسف في مشايخ بيعملوا كده كأنهم ينفذون مخططهم ولا يعقلون، كأنهم لا يعقلون، والله كأنهم لا يعقلون. مشايخ أفاضل لا يعلمون أن المخطط هو ضرب السلفيين بالسلفيين، فإذا بهم يوفرون الجهد. يقول لك هم، أنا قدام مني قاعدة مكونة من 100، هحارب 100 هتعب، طب أعمل إيه؟ خلص لي من 170، 30 دول يخلصوا على مين؟ على 70. إما بدعوة أنهم، أنا بقى السلف المعتدل دلوقتي، أنا بس واللي معايا، والباقي لا يا أمه دول مش، لا أنا معرفهمش، أنا بتكلم عن نفسي بس. خد بالك من الكلام ده، شيوخ أفاضل وقعوا في الفخ بلا فكر، يتكلم في أي لقاءات أو خطب يقول لك لا أنا أتكلم عن نفسي، أنا أمثل السلفية المعتدلة، أنا أمثل الاعتدال في المنهج، وأنا لا أنكر أن في غيري قد يكون إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ الكلام ده ما كانش موجود قبل كده. ما الذي أصابكم؟ إلى حتف سعى قدمي أرى قدمي أرى قدمي، إلى حتف سعى قدمي أرى قدمي أرى قدمي. كلام كتير، أنا عايز أجاوب بسرعة. ماشي، السؤال في كلمة. عندما تطبق الشريعة، هل ستقام الحدود على النصارى من قطع اليد والرجم والجلد أم ماذا؟ الجواب: إن شريعة الله تحكم الجميع، فإذا حكمت وعلت
كل من يعيش تحت سقف هذه البلد ينطبق عليه الأحكام الشرعية فيما لا يتعارض مع معتقده هو وما يخصه هو، والله أعلم. هل يجوز يا فضيلة الشيخ اجتماع الرجل مع امرأته في الحمام، وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ الجواب نعم. المسائل دي الأصل فيها إيه؟ الحلم، فلا تتكلف، فلا إيه؟ ما بيجيش تقول لي إيه؟ مش سمع؟ مش معنى ده اللي مش سمعه؟ ربنا يبارك فيك يا رب. إنما أمازحك، سمعها؟ طيب الحمد لله. الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة الحلم، إلا ما خالف الشرع. فلا تسأل امرأة ولا يسأل رجل أنا أفعل كذا مع امرأتي، أو امرأة تقول إن زوجي يطلب مني كذا، أقول لا تسأل عن التفاصيل، وهذا ليس من الحياء. أنت تقول إيه؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، خلاص كله حلال بشرطين اثنين. بإيه؟ ما تسألش معنا أي حاجة تانية. طب إيه هما الشرطين دول؟ واحد، ألا يأتي محرما في الدبر. اثنين، ألا يكره أحدهما الآخر على ما لا يحبه. ألا يكره أحدهما الآخر على ما لا يحبه، يعني هي ما يطلبش منه حاجة هو ما بيحبهاش، أو هو ما يطلبش منها حاجة هي ما بتحبهاش. طب بعد كده كله حلال، ما تسألش بقى عن التفاصيل بقى. فهمني ولا مش فهمني؟ يا خبر أبيض، ده كلها أسئلة ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ما حكم الإمام الذي يلحن في القراءة لحن جلي؟ الجواب ينصح، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، ويعلم، ثم بعد ذلك يكون الحكم، ولا تحكم عليه إلا بعد أن تعلمه. أما كحكم عام فهذا لا شك أنه خطأ، خاصة إذا كان هذا اللحن الجلي يغير المعنى في القرآن وفي الأحكام الشرعية، والله أعلم. ما حكم صلاة في وجود من هو أقرأ منه؟ الجواب إن فعل ذلك عامدا فهو آثم. الإمام الذي يصلي عامدا ويلحن في صلاته وقراءته مع وجود من هو أعلم منه وهو عقيدته سليمة، ومع ذلك تقدم عليه، أقول هو آثم شرعا، لأن اللحن الجلي فيه إثم، والله أعلم. أما حكم صلاة المأمومين فهي صحيحة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز لي أن أصلي منفردا في وجود هذا الإمام؟ الجواب إن كنت في مقام الاختيار فصلي خلف إمام آخر، وإن كنت في مقام العمل أنت دخلت المسجد وجدته صلي خلفه، والله أعلم. هل هناك ضوابط شرعية في ندب المسلمين إلى التبرع بأموالهم، وما هي؟ الجواب نعم، الضوابط الشرعية هي أن تكون في مكانها. هل يجوز لمن يجمع هذه التبرعات أن يأخذ منها نفسي؟ الجواب لا، إلا إذا عرض نفسه على اللجنة العلمية التي تقول أنت تستحق أن تكون من العاملين عليها. هل ترى فضيلتكم سببا شرعيا يجعل بعض الناس من منع أئمة الأوقاف من القيام بعملهم في المساجد المنضمة للأوقاف؟ الجواب هذه دعوة عارية عن الدليل، هذه إشاعة كاذبة. لا يوجد أحد من الشباب الملتزم المستقيم منع إماما أو أئمة من الأئمة الأزهريين، لا أعلم أن هذا حدث. وما يقال في مسجد النور إنما هي أكاذيب وأراجيف أثبتتها شهادة الشهود وتحقيقات النيابة، والله أعلم. هل هناك إلزام شرعي على من صامت، على من حامت حوله شبهات في أمانته، أن يبرئ نفسه أمام الناس، أم أن هذا أمر اختياري؟ الجواب اتقوا الشبهات، الجواب قال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الشبهة عن نفسه، قالوا: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والله تعالى أعلى وأعلم. لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن اللطبية أن يقبل الهدايا أثناء جمعه للصدقات، وهل هذا له علاقة بالرشوة؟ الجواب: إنها هي الرشوة. وإنما أنكر عليه لأنه قال، والحديث عند مسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بال العامل نستعمله فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعدة في بيت أبي؟ خد بالك الرواية خطيرة جدا، قالت في بيت أبي أو في بيت أمي. طب ما بيت أبوك كفاية أو بيت أمه كفاية؟ لا، إنما هي إشارة إلى شدة العتاب وإلى شدة التعنيف، أنه لو كان هناك لما حصل درهما واحدا أو جنيها واحدا، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه رشوة، والله تعالى أعلى وأعلم. في سؤال تاني ولا إيه؟ ما هو اللبس الأفضل والشرعي للمرأة المنتقبة؟ المرأة المنتقبة يجب أن يكون لباسها الشرعي كالآتي: أن يكون فضفاضا، أن يكون ثخينا لا يشف عما تحته، وأن يكون لونه أقرب إلى الوحدة. لا يشترط أن يكون أسود وإن كان الأفضل، لكن مهم ألا يكون لافتا للنظر. وأنصح الأخوات ألا يكشفن الكف والمحاجر والعينين، تبقى منتقبة وده كله باين، وللأسف وتضع على العينين اسمه ايه معرفش ايه هاي لينر، اسمه كده اي لينر نر اي لينر، باكيلك بتعلمني، الله المستعان، كحل يعني. انت ذكرتني كده، الا تضع على العينين ما يلفت النظر. ليه؟ انا لما اشوف واحده منتقبه لن انظر الا على العينين، يبقى يجب ان يكون مستورين ولا يكن فيهما ما يلفت النظر. والا تباشر المنتقبه الرجل، نصيحه لكل منتقبه لما تيجي تتكلم مع أي راجل مضطر أنها تكلمه، لا تباهله، لا تجلس أو تكلمه قبالة في وجهه كده، إنما تلتفت يمنة أو يسرى تتكلمه، إنما كده، فأنها تدعوه إلى النظر، وإذا نظر سينظر إلى عينيها وستنظر إلى عينيه، وهذا فتنة، والله أعلم. اثنين ولاد عم امهم مرضعة، امهم مرضعة ولا ارضعت، يعني ارضعت اخوتهم اولاد العم لم يرضعوا من الام، فهل يجوز الزواج؟ السؤال غير واضح. انا هديك قاعدة تمشي عليها، انا هديك قاعدة ايه تمشي عليها. ايه هي القاعدة دي؟ القاعدة دي بتقول ايه؟ كل من التقوا على ثدي واحد صاروا إخوة، صح؟ فقط، ومن عداهم ليسوا إخوة. نضرب مثال، نضرب إيه؟ مثال، دي أم سيد، دي مين؟ أم سيد، ودي مين؟ أم أحمد. جميل؟ أم سيد عندها أولاد، ده سيد، أم أحمد عندها أولاد عطيات، ماشي؟ عطيات رضعت من امها، وسيد رضع من امه، تمام؟ سيد عنده 40 سنة بس عطيات عندها 20 سنة، يبقى في فرق بينهم كام؟ بس سيد رضع من ام احمد وعطيات رضعت من مين؟ يبقوا اخوات ولا لا؟ تفرق بقى السنين؟ العبرة بكل من التقوا على ثدي واحد. يبقى أنت أي يعني أي مسألة فيها رضاعة اسأل، التقوا على ثدي واحد سواء بقى سنة 60 سنة 2000، يبقى هم إيه؟ سهلة ولا صعبة؟ والله أعلم. إذا صليت بالسجدة فقط ليلة الجمعة للتخفيف، هل هذا بدعة؟ ليس بدعة، هل صورة السجدة مقصورة فقط على ليلة الجمعة ولا يجوز الصلاة بها في أي صلاة أخرى؟ الجواب لا ينبغي أن تحصر في صلاة الفجر فقط، ولا ينبغي أن يصلي الإمام بها كل صلاة، ولا ينبغي أن يصلي بالسجدة والإنسان كل صلاة، ولا ينبغي أن يقصر على آيات معينة كل صلاة، وإنما المسألة أن يكون فيها الأغلب أن يقرأ بالسجدة والإنسان الأغلب، فإن كان ذلك يشق على الناس يخفف عليهم بما يناسبهم، والله تعالى أعلى وأعلم. زوجتي حامل. أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا. الزمن اللي احنا فيه ده زمن فتن، واللي قام يصلي الفجر ده كأنه قايم بكرباك، عايزه لما يجي المسجد يجي هو فرحان ويسمع قراءة إمام يمتعه، يخرج من الصلاة مبسوط، ما يجيش بيصلي وهو نايم عشان انت عايز يسمعه السجدة والإنسان مع ان صوتك مش حلو. عشان كده انا بنقول نجاح الدعوة 50% منه إمام، نجاح الدعوة في المسجد 50% منه إمام المسجد، عشان تنشطه هو عشان يقوم من قدام التلفزيون قام بالكرباط مش قادر يسيب التلفزيون في مغناطيس، فلما قام وجي المسجد انت بقى علقوا بيك بقى صح. لو قدرت انك تقرأ نص صفحة بس ربطته بيك علقته بيك، وبعدين تبدأ تزود آية آيتين، المهم انني اربط الجماهير بي والله اعلم. خلاص فاضل 3-4 اسئله. زوجتي حامل ولم استطع ان اذهب بها الى عياده خاصه، وانت تعلم فضيلتك العياده الخاصه وثمنها، فذهبت بها الى المستشفى وبعلم ان الذي يقوم بالولاده رجل، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هل اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل النصارى المسلم بدون دفاع المسلم عن نفسه؟ مش السؤال مش واضح. ما حكم الإسلام في توصيل الغاز إلى إسرائيل؟ عرفت الإجابة؟ أترى القاضي أعمى أم تراه يتعامى؟ صح. أترى القاضي أعمى أم تراه يتعامى؟ يقول السائل ما حكم حلفت أني سوف أضرب أخي ولم أضربه، كفر عن يمينك وأطعم 10 مساكين، هل صلى أحد النصارى في مسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم دخل بعضهم النصارى، وهذا حدث في لقاء وفد بني عبد القيس وغير ذلك. أنا منتقبة وأتعلم القرآن وأعلم وأعلم القرآن وأعمل أعمال خيرة كثيرة، ولكني تعبانة جدا بسبب أني لا أواظب على الصلاة، مع العلم أني اقتربت أن أختم القرآن. أريد النصيحة لأني تعبانة جدا وخايفة من الله. أقول لك أيتها الأخت الفاضلة اتق الله في نفسك، وعليك بالآتي: توقفي قليلا عن التدريس واشتغلي بإصلاح نفسك بقيام الليل وصيام النهار والقراءة في أحوال العباد، نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا والله أعلم. لقد سمعت كثيرا من شيوخنا عن الدولة المدنية وتعريفها، وعندما قمت بنقل ما سمعته من زملائي فقام أحد من الزملاء وقال لي إن الدولة المدنية هي الدولة التي يحكمها المدنيين وليس العسكريين. يا ابن الياسروخ، مش بقول لك الناس محتاجة تفهم الدولة المدنية ليست هذه، إنما هذا ما يقال للناس والله أعلم. يقول: هل قناة طيور الجنة حلال أم حرام؟ ما عرفهاش والله. هل المرأة في الغسل واجب عليها أن تقسم شعرها ولا إيه؟ لا أدري. وهي تغتسل من الجنابة؟ الجواب نعم، إن كان ذلك فيجب عليها أن تفك ضفائرها والله أعلم. هل
أعتقد نكتفي بهذا القدر، إحنا طولنا عليكم كتير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح بالنا واستجب دعاءنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ولا تفرق جمعنا واستر عيوبنا، وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، لا تفضحنا بين خلقك يا ربنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أمين أمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.